إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان السؤال الأخير إخواني في الله في هذا المبحث الذي تطرق فيه المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بعالم الملائكة، وكان في ذكر شيء من أعمالهم ووظائفهم، وبعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ركن آخر من أركان الإيمان. وهنا إخواني في الله وقفة، وبها مبحث آخر يستحسن أن نختم به مبحث الإيمان بالملائكة، وهو ما هي ثمرة هذا الباب، ما هي الفائدة التي يستفيدها المسلم والمسلمة إذا تعرف إلى عالم الملائكة على أنه ركن من أركان الإيمان، وأنه يكون بالإيمان بوجودهم بأعمالهم وبصفاتهم وقدراتهم إلى آخره. ما الذي يكون ذلك من ثمرة تعود على المسلم في دينه وأخرى؟ الثمرات إخواني في الله كثيرة وكثيرة جدا، ويمكن أن نذكر بعضها في هذا المقام. ومن أهم ثمرات الإيمان بعالم الملائكة أولا أن ذلك من الإيمان بالغيب، أن ذلك من الإيمان بالغيب، وهذه منزلة من أعظم منازل الإيمان، من أعظم منازل أهل الإيمان الإيمان بالغيب، هو كل ما غاب عنك تؤمن به وتذعن له وتصدق به. فربنا جل في علاه حدثنا عن ملائكته، وهكذا نبينا في سنته، مع أن الواحد منا لو عاش الدهر كله ما سترى ملكا من الملائكة أبدا، أي كما قلنا في هيئته، لكن تؤمن ونقر به ونجزم بوجودهم، معنى ما نراهم وما سنراهم إلا أن يشاء الله في الآخرة. لكن في هذه الحياة الدنيا، ما الذي يجعلك يا عبد المستمسك بوجودهم؟ الذي يجعلك ذلك يا عبد إيمانك بالغيب. وهذه المنزلة إخواني في الله من أعظم المنازل الذي فارق بها المسلمون الملاحدة والفلاسفة، الملاحدة والفلاسفة لا يؤمنون بالغيب. وقد مر معنا كيف أن الفلاسفة والملاحدة كيف أنهم أولوا عالم الملائكة. بماذا أولوا؟ قيل بأنها الأفلاك، قيل بأنها الكواكب، قيل بأنها كوامن الخير. لماذا وصل بهم الحال إلى هذا الحال؟ أوصلهم إلى ذلك الكفر والجحود وعدم الإيمان بالغيب. وما يمكن أن نسلم بوجود عالم بهذه الصورة وبهذه المثابة، قوم لهم أجسام ولهم خلقة، وهم هنا وهم هنا وهم هنا ونحن لا نراهم، هذا لا يمكن أن نصدق به. وربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر صفات المؤمنين قال ربنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة ذكرها ربنا عز وجل في أهل التقى وفي أهل الإيمان أنهم ممن يؤمنون بالغيب. فكونك يا عبد الله تعتقد وتقر بوجود الملائكة هذا إيمان، يعطيك ربنا جل وعلا حلاوة الإيمان في القلب، ناهيك عن الأجور العظيمة الذي تنالها. فهذه من أعظم الثمرات الذي يستفيدها المسلم من خلال إيمانه بالملائكة أنه مؤمن بالغيب. كذلك مما يدل هذا المبحث إخواني في الله ويعود نفعه إلى المسلم والمسلمة في هذه الدار، أن الإيمان بعالم الملائكة يدل على عظيم الرب سبحانه وتعالى، على عظيم الرب سبحانه وتعالى. عندما تتعرف على الملائكة وعلى خلقتهم وعلى هيئتهم وعلى ما وكلهم الله جل وعلا به، فحينها عندما تعظم مثل هذه المخلوقات إنما هو في الحقيقة تعظيم للخالق، للذي خلق سبحانه وتعالى. مر معنا ما جاء في صفة جبريل عليه السلام أن النبي رآه على هيئته وله 600 جناح، وله 600 جناح وكل وقد سد به الأفق، وقد سد بها الأفق. فهذه الهيئة العظيمة الجليلة تجعلك يا عبد الله كما أنك تتعجب من هذه الخلقة، لكن بالمقابل تقول سبحان الخالق، سبحان الذي خلق، سبحان الذي سوى. وعندما كما مر معنا عندما ذكرنا الأعداد الضخمة، الأعداد الضخمة التي خلقهم الله من هذا العالم، فقد ذكرنا في درس أمس ما يتعلق بالذين يجرون جهنم، بلغت إعدادهم كما على حساب بعض المعاصرين، وهذا استفادهم من حديث السنة أن جهنم لها 70,000 زمام، وفي كل ولكل زمام 70,000 ملك. بلغ إحصائية هذا عدد الملائكة أنهم 4,900,000,000، هؤلاء فقط خلقهم الله لجر جهنم، لجرها، فكيف بعظيم أعدادهم. وقد مر معنا أن البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك، ومن دخل ثم خرج لا يرجع أبدا، ما يرجع. لماذا لا يرجع؟ لكثرة الازدحام من الملائكة، خلق عظيم يا عبد الله، لربما تنقطع الأذهان والأفكار في تخيل هذا العالم. هذا ماذا يجرك إلى تعظيم الخالق، سبحان الخالق، سبحان الذي خلق جل في علاه. وقد جاء كذلك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. والحديث ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. طبعا العقل ما يمكن يتصور، تخيل فقط هذه الهيئة، تخيل مساحة شحمة الأذن، هذه شحمة الأذن، وهذا العاتق وهو أصل العنق، هذا العاتق وما بين المنكبين وهو أصل العنق، تخيل هذه المسافة. يقول نبينا في حال الملك والله أعلم بهيئته، لكن هذه المسافة التي نحن في نراها شبر ودون الشبر، هذه تقطع، تقطع في 700 سنة، تقطع في 700 سنة. يعني يأتيك جيل الأجداد ثم الآباء ثم الأبناء ثم الأحفاد، جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، وكل هذه الأجيال السبعة 700 سنة إنما يقطعون هذه المسافة. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 700 سنة. الذي لا لو قلنا لك مسيرة يوم مثلا، يعني تسير 24 ساعة، مسيرة يوم احسب بالكيلوات كم؟ لا ليس بيوم، مسيرة يومين، مسيرة أسبوع، تمشي يا عبد الله أسبوع كم ستقطع؟ تخيل شهر كم ستقطع؟ سنة كم ستقطع مشيا؟ لو قلت 2-3 سنين، 50 سنة، 100 سنة، ما وصلت لشيء. كيف لو قلت 200 سنة؟ فكيف إذا وصلت إلى 700 سنة؟ وهذا في ماذا؟ ما بين شحمة الأذن إلى العاتق فقط. كم؟ ما يمكن للعقل أن يتصور هذا الخلق العظيمة، العظيمة الذي لربما الأذهان قد تطيش بك، ما يمكن تتخيل. هذا خلق واحد ممن خلقه الله. فإذا دل المسلم يتعلم مثل هذه مسائل إخواني في الله، يكون فيه عنده عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم ثمرات هذا الباب يا عبد الله، أنك ماذا؟ تتعرف على عظمة الرب سبحانه وتعالى فيما خلق من مخلوقاته كهذا العالم العظيم. وهكذا قال العلماء من فوائد هذا الباب التعرف على هذا العالم العظيم على حقيقته، تتعرف على الملائكة على حقيقتها. لأن هذا الباب إخواني في الله قد طاشت به أقلام، طاشت فيه أقلام، فكم من أناس كتبوا في هذا الباب بحق وبباطل، وبما يعرفون وبما لا يعرفون. فكم أتت لنا روايات وقصص وحكايات تنسج حول الملائكة، فالذي ما عنده علم بهذا الباب لربما يأخذ بمثل هذه الأفكار وهي باطلة ما تصح. لكن كيف تدفع هذه الأفكار وهذه التخيلات؟ تدفعها يا عبد الله بالتعرف على عالم الملائكة، كما مرة تتعرف على صفاتهم، ما يكون من تعبدهم، ما يكون من خضوعهم وخشوعهم وخوفهم من ربهم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم يفعلون ما يؤمر، إلى غير ذلك. إذا درست هذا الباب ستعرف هذا العالم على حقيقته، لكن الذي يجهل هذا الباب لربما تدخل عليه الترهات، وتدخل عليه كذلك الأغلوطات. مثاله ما نسج حول قضية الملكين على مذهب جمهور المفسرين في قصة هاروت وماروت. جاءت بعض الروايات المكذوبة الذي يدفعها ويأباها العقل فضل الشرع، حيث أن من تلك الروايات المنسوجة أن الملائكة عندما رأوا أن الله عز وجل أراد أن يخلق آدم ويخلق ذريته في الأرض، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وأن هؤلاء البشر سيعيثون في الأرض فسادا، وهذا الحاصل. فقال ربنا عز وجل: يعني إذا أردتم أن تعرفوا قوة آدم وما عليه ذريته من الصلاح، وخاصة الأخيار منهم، يعني اختاروا اثنين منكم ينزلان في الأرض وينظر عظم البلاء الذي يتعرض له آدم وذريته، فاختاروا هاروت وماروت، فأنزلهم الله إلى الأرض وجعل فيهم الشهوة، لأن الملائكة لا شهوة لهم، الملائكة لا شهوة لهم، لا فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. فلما أنزل الله هاروت وماروت وهم قد اختيرا على الرواية المزعومة من قبل الملائكة لأنهم كانوا من أعبدهم، نزل على الأرض وجعل الله فيهم الشهوة، وحينها بدأت الفتن تدب إليهم. ومن ذلكم تلكم المرأة الحسناء الجميلة التي جاءت إليهم وعرفت بأنهم يصعدون إلى السماء ويعرجون منها، وذلك بكلمات يدندنون بها فيصعدون وينزلون، وأنها أرادت أن تأخذ منهم هذه الكلمات حتى تصعد، فإذا بهم أبوا، فأرادت أن ماذا؟ أن تغريهم. فدخلت عليهم وهي متجملة متزينة وعندها صبي صغير، فأمرتهم بأن ماذا؟ بقتل الصبي، فأبوا، فأمرتهم أن يقعوا بها فأبوا، حينها أمرتهم أن يشربوا الخمرة فتساهلوا في الخمرة فشربوها حتى سكروا، فلما سكروا ماذا فعلوا؟ قتلوا الصبي وفعلوا الفاحشة بالمرأة، وأنهم خلال سكرهم تلفظوا بكلمة السر الذي تصعد بهم إلى السماء، فأخذتها المرأة الحسناء وأرادت أن تصعد بها، فلما صعدت مسخها الله إلى كوب زهرة، كوب من الكواكب معروفة يسمى بالزهرة، قالوا هذه هي الزهرة، هي عبارة عن امرأة فاتنة أغوت هاروت وماروت، هذا باطل إخواني في الله، باطل، هذا موجد، هذا من أين جئنا به؟ موجد في كتب التفاسير، يوجد في كتب الأحاديث، يوجد هذا، كتب عن طريق بعض العلماء وبعض ممن يتتبع مثل هذه الأحاديث، لكنها باطلة موضوعة. هذا من يدخل فيها؟ يدخل فيها الذي ما يتعمق وما عنده علم بهذا الباب، لكن الذي عنده اطلاع يأبى هذا، يدفع، يقول ملائكة تزني، ملائكة تشرب الخمر، حاشا وكلا. ولهذا إخواني في التعرف على هذا الباب يدفع عنك الكثير والكثير من التخرصات والأغلوطات التي انقدحت في كثير من الأذهان، ولا تنقدح إلا في حق من جهل هذا الباب. ولهذا إخواني في من ثمرة معرفة باب عالم الملائكة أنك بالتعلم تحصن نفسك من ألا تنخرط بهذه الأفكار المخلة والذي تقدح في جنسهم وفي عالم هذا الباب أو في عالم الملائكة الأبرار. وأيضا إخواني في الله مما يستفاد من التعرف على هذا الباب كما قال العلماء المحبة، أنك تحب هذا العالم من العوالم، عالم الملائكة، تحبهم وتجلهم وتقدرهم لما كان من أمرهم ومن عبادتهم ومن تعبدهم لله جل وعلا، وهذا له آثاره. من هنا قال علماء أن من استهزأ بهم أو ضحك عليهم أو أنه سخط منهم فإنه يكفر ويقام عليه الحد، ويقام عليه الحد إما تعزيرا إذا كان له صور، وإما ردة إذا كان في ذلك الجحود والاستهزاء بهم. فهم ما عالم حقه أن يعظم وحقه أن يحب وأن يجل، لأنهم من عباد الله الأخيار، بل عباد مكرمون، وصفهم ربنا جل وعلا بهذا الوصف. وهم قد مر معنا أنهم الذين يتعبدون له، إنا لنحن المسبحون، لا يفترون أبدا عن عبادة الله ولا عن طاعته. والمؤمن إنما يكون معظما محبا لمن تقرب إلى ربه. وهذه عقيدة الولاء والبراء، الولاء أن توالي كل من كان من والى الله ومن كان من عباده الأخيار، وعلى رأسهم الملائكة، فإنهم يحبون لموقفهم وما كان من عباداتهم وطاعاتهم لله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك إخواني في الله، مما يستفاد من هذا العالم التعرف على عالم الملائكة الصبر، الصبر يا عبد الله عند الفتن، الصبر عند المحن، وخاصة عندما يكون المؤمن غريبا، وعندما يكون مفتونا، فتن بزمن لربما يبتلى فيه في جنب الله، فلا يجد أحد من يعاونه ولا من يمد له يد العون ويعينه على الثبات. فحينها يا عبد الله لك الحق أن تستأنس بهذا العالم، تعلم أنك لست الأوحد في الطريق، إن لم يكن هناك أحد من جنس البشر في قريتك أو في بلدتك أو في بيتك حتى، إذا ما عندك أحد يؤانسك ويواسيك على هذا الثبات الذي وعلى هذا الطريق الذي أنت تسلكه، تريد أن تلقى الله وهو عنك راض يا عبد الله، فما وجدت أحد، وإن بالعكس وجدت الابتلاءات من كل حدب وصوب، فعليك تستأنس، تستأنس بهذا العالم الضخم الموجود هنا وهنا، تستشعر بهم في بيوت الله، تستشعر بهم في الطرقات، تستشعر بهم أنه في كل مكان، خلق من خلق الله بعثه الله على للناس كافة. وقد مر معنا أين هم؟ في كل مكان، بل كما قال ابن القيم ما من حركة من حركات السماوات والأرض إلا كان عن طريق هؤلاء ممن وكلهم الله سبحانه وتعالى. فتستأنس يا عبد الله يوجد هذا العار. هذا يقول العلماء من هنا كانت حكمة الله جل وعلا ما جاء في قضية الإسراء والمعراج، قال العلماء كان من حكمة هذا الباب التثبيت لرسول الله عندما تعرض الذي تعرض له في مكة من الهجران ومن الاعتداء والعدوان ومن الإعراض عنه وعن دعوته، حتى شق ذلك على نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان من حكمة الله جل وعلا أن فرض على نبينا رحلة الإسراء والمعراج، فحينها رأى من آيات ربه الكبرى، شرح صدره، علم أنه ليس الأوحد، عالم السماوات الطباق مليئة بالملائكة، فكان هذا مما ساعده على الثبات وعلى المضي قدما في دين الله جل وعلا. وهكذا يا عبد الله أنت، فإذا استوحش عليك الطريق وأحسست بغربة وليس هناك أحد ممن هم على شاكلتك في ثباتك ودينك، فاستأنس يا عبد الله بمثل هذا العالم الكبير، فهو لا، فهذا عامل من أهم العوامل يا عبد الله الذي تعينك على الصبر والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال العلماء من ثمرة هذا الباب أن يتطهر المسلم من العقائد الوثنية التي تلبست عند كثير من الناس عندما يظنون أن هناك كائنات خيالية موجودة في الكون وأنها تفعل وتفعل. لا، ليس هناك كائنات خيالية، ما عندي إلا الملائكة هم الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى. فهذا يبعد عنك قضية التخمين وقضية كذلك الادعاء أن هناك كائنات موجودة في الأكوان تتحكم في الكون، وليس ذلك إلا ما كان من أمر الملائكة. وهكذا يا عبد الله تستفيد، ومن ثمرة هذا الباب أن تعلم أن الملائكة هم في الأخير خلق من خلق الله، خلق من خلق الله، لا يدفعون عن أنفسهم ولا يضرون فضلا عن غيرهم، فهم ليسوا أربابا وليسوا ملائكة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ما يأمرنا ربنا بأن تتخذ الملائكة أرباب، لأنها مخلوقات، مخلوقات. وإن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي ماذا؟ خضعت الملائكة جميعا، خضعت الملائكة جميعا، فما رفع أحد رأسه عند كلام الرب سبحانه وتعالى، وهم من هم في خلقتهم وفي عددهم، لكنهم عند الله جل وعلا مخلوقات ذليلة، مخلوقات ذليلة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. فخلال من خلال تعرفك يا عبد الله إلى هذا العالم الجليل تعلم مقدار أنفسهم، ولما ينبغي أن يعبدون ويتخذوا آلهة من دون الله جل في علا. هذا إخواني في الله بعض ما يذكر في هذا الباب، وإلا فإن من العلماء من استفاض في ذكر ما هذا المبحث في بيان أهم الثمرات الذي يجنيها المسلم والمسلمة في إيمانه بعالم الملائكة، وهذا الذي ذكر يعتبر من أظهرها، وهناك بقية لكن هذا الذي يوضح، وبه نعلم إخواني في الله أن تعلم هذا الباب ليس فقط هي معلومات ثقافية كما يدعيها البعض، حتى أصبح هذا التعرف على عالم الملائكة أصبح من فضول الأعمال. لا يا عبد الله، بل هذه مسائل عقدية تعود عليك بالنفع في دينك ودنياك وأخراك. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.